إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أتتني رسالتين قبل أن أبدأ في خطبة الجمعة بمجرد صعودي على المنبر. الأولى منهما طلب الدعاء لشاب عمره 18 عاما يحتضر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه وسائر المسلمين حسن الخاتمة، وأن يغفر لنا ولسائر المسلمين أجمعين. أما الرسالة الثانية وهي متعلقة بالإخوة الذين يحدثون بلبلة في المسجد حينما يحضرون متأخرين لصلاة الجمعة. يا إخواني، أنا نبهت على هذا الأمر أكثر من مرة، والاستماع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاستجابة له خير من أي كلام. أنا ما تكلمت بكلام من عندي، ولكن حذرتك من أن تؤذي وتؤذى حينما تخالف أمر النبي وتأتي متأخرا وتتخطى الرقاب، فأنت بهذا الفعل تضيع على نفسك أجرا، وأنا أخشى عليك من مخالفتك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تتعرض للفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بالإمكان أن احنا ممكن نقول للقائمين على أمر المسجد حينما يملأ الصح وهو يملأ مبكرا نغلق الباب، واللي بيأتي يجلس في الخارج، وده بيحدث في أكثر المساجد التي تمتلئ خاصة إن كان الصحن على قدره كما ترون. حتى من حضر مبكرا هو الذي ينعم بالأجر وبالمكوث في الصف الذي حضر فيه ولا يتعرض للأذى، لكننا نترك هذا الباب مفتوحا حتى يدخل بعض إخواننا لتجديد وضوئه إن احتاج إلى ذلك، أو ليرون الشيخ وهو يخطب بين أيديهم وهم أمام عيني في الخارج. فلا تحرموا أنفسكم من مثل هذا الأمر. أما عن عنوان خطبة اليوم وهو بعنوان الظلم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا في الحديث عن هذا الموضوع كما يحب ويرضى. أيها الإخوة الأحباب، الظلم هو اسم من ظلمه ظلما، وتقول مظلمة أي إن كان لك حق عند من ظلمك. مظلمة بكسر اللام وليس بفتحها، فأنت تقول لمن لك حق عنده لي عندك مظلمة، وهي مأخوذة من الظلام، لأن الذي يظلم غيره قلبه انعدم من النور والضياء، والنور الذي يهتدي به الإنسان للوصول إلى الحق هو نور الوحي، حينما تستجيب لأمر الله وتعلم أنك مأمور بالعدل بين الناس، وأنك معروض عليه، وأنك ستسأل عن كل ما قدمت وكل ما أخرت. هذا يكون داعيا لك على تقوى الله تبارك وتعالى. فالظالم قلبه ليس فيه بصيصا من نور إلا إن تاب ورجع وندم عما فعل وأعاد الحقوق لأصحابه. والظلم يأتي بمعنى النقص أو بمعنى الشرك، كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم ينقص من هذه الجنتين شيئا من الثمر أو مما أخرجته. ويأتي بمعنى الشرك أيضا كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. هذه بعض المعاني التي يتأتى بها الظلم، وهي على عدة أنواع، ذكرها بعض أهل العلم بأنها أنواع ثلاثة. منها ظلم الإنسان لنفسه حينما يخالف أمر الله تبارك وتعالى، فهو يكون ظالم لنفسه. وظلمه بينه وبين ربه حينما يجعل لله ندا أو شريكا، وهذا من أعظم الظلم، والآية التي ذكرناها أدل دليل على ذلك. إن الشرك لظلم عظيم معناها أنك حينما تعلم وتقر بأن الذي يحيي ويميت ويخلق ويرزق والذي يدبر الأمر كله هو رب العالمين سبحانه وتعالى، علمك هذا يقتضي أن تكون عادلا، وعدلك ينبغي أن يكون فعليا، الفعل بأن لا تجعل لله ندا وأن تجعله وحده المستحق للعبادة. فإن فعلت خلاف ذلك، وهو حاصل من كثير من الناس للأسف، هذا يكون ظالم، وهو من أشد أنواع الظلم، وهو ده تفسير الآية: إن الشرك لظلم عظيم، لأنه جعل لله شريكا وجعل الله ندا، وقد ظلم ربه سبحانه وتعالى بهذا الكلام. وظلم بينك وبين غيرك بأن تأخذ الحقوق من ممن ليس لك حق عليه، وهذا لا يجوز لك، هذا ظلم بينك وبين أخيك. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير الحق، هذه آية يستدل بها على أن الناس يظلمون بعضهم بعضا، لكن الإنسان الذي يلتزم بأمر الله ويستجيب لأمره هو الذي استجاب لما يحييه في الدنيا وفي الآخرة، حياته في الآخرة بالبعد عن العذاب والنار، وبدخوله الجنة بفضل العزيز الغفار. وهذه الأنواع الثلاثة التي ذكرتها لك حقيقة أمرها أنها ظلم للإنسان لنفسه أيضا. يعني إذا كنا نقول بأن هناك ظلم بينك وبين الله نوع، ظلم لنفسك فمنهم ظالم لنفسي ومنهم مقتصد، ظلم لك ولغيرك، في حقيقة أمر هذه الأنواع الثلاثة ظلم لنفسك. لما؟ لأنك حينما هممت بالظلم وفعلت ذلك ظلمت نفسك أولا، حينما تعرضها للسخط من الله تبارك وتعالى وللعذاب أنت ظلمتها في بدء الأمر. لا يظن الإنسان الذي يأخذ حقا ليس بحقه، يحصل مالا ليس حلا له، يأخذ ميراثا ليس حلا له، هو إنسان فهلوي، أو إنسان أخذ شيئا ما كان يستطيع الحصول عليه إلا بعبقريته، إنه ظلم نفسه، لأنه سيؤخذ منه هذا الحق يوم القيامة للأسف لا بدينار ولا بدرهم. حينما يقف بين القنطرة التي يقتص فيها من المظالم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار، إذا خلص المؤمنون من النار، أعظم فوز، لكن أعظم من هذا هي رؤية الله تبارك وتعالى، وهذه أيضا ينبغي أن تتوقف عليها. الفوز ليس قاصرا على الفوز بالجنة وحده، وإنما الفوز الأعظم من هذا الزيادة التي يحصلها العبد، وهي رؤية المولى سبحانه وتعالى. ويستدل على ذلك بالآية التي في سورة آل عمران، لما بين الله سبحانه وتعالى بأن الإنسان إن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأنا علقت على ذلك قائلا بأن الفوز الأعظم من هذا هو رؤية الله سبحانه وتعالى للرد على المبتدع من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم الذين ينفون رؤية الله تبارك وتعالى، واقتصروا على هذه الآية بأن الفوز في دخول الجنة وأنه لا رؤية لله. لا، نقول خلاف هذا، وأن معتقد أهل السنة أن رؤية الله تبارك وتعالى حقيقة لا محالة وحاصلة للمؤمن الذي ينعم الله تبارك وتعالى عليه بذلك يوم القيامة. فالإنسان يظلم نفسه إن خالف أمر الله تبارك وتعالى، يظلم نفسه إن أخذ ما ليس له بحق، يظلم نفسه إن استخدم نفوذه أو سلطانه في تحصيل ما ليس له بحق، أو في السطو على الناس، أو في العلو عليهم، أو في التكبر عليهم، كل هذه الأمور وغيرها حاصل في هذا الزمن. تفشى الظلم بطريقة غير عادية، وأكاد أقول أن الأرض قد ملئت جورا وظلما. وهذا يصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كلمنا عن المهدي، اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبيه، محمد بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أقصد المهدي، ورسول الله يصفه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة ما قال في هذا الحديث أنه يأتي في زمان ملئت الأرض فيه جورا، ملئت، حتى يقيم بين الناس العدل والقسط. وكأن التنبؤات قد تنبئنا بمثل هذا الأمر، الظلم تفشي بطريقة غير عادية. الذي دعاني إلى الحديث عن هذا الموضوع تحديدا أمر عجيب جدا، عجيب عندي، لكن ربما يكون الأمر متفشيا عند كثير من الناس ومعلوم. يعني قد حينما تسمع مني هذا الكلام الذي أقصه عليك، أو السبب الذي دعاني إلى ذكر هذه الخطبة تحديدا، قد تقول ده أمر عادي، ده أمر حاصل، أمر متكرر. أتاني أحد الإخوة وهو يقص علي خبره أو خبر أخيه. أخو رجل له مكانة مرموقة، مهندس له كيانه الاجتماعي، يقود سيارته كعادته. في طريقه الذي يسير فيه اصطدمت سيارة ضابط شرطة بسيارته، وكان الضابط مخطئا، فعلق هذا الرجل على الضابط وقال له: ألا تنتبه؟ قال: ألا تعرفني؟ قال له: لا أعرفه. قال: أنا ضابط. قال: وما معنى أنك ضابط؟ قال: أتكلمني بهذا الأسلوب؟ قال: أنا أكلمك عن حق، هل معنى أنك ضابط شرطة أنك تتعالى على الناس أو ترتكب المخالفات أو تفعل بالناس الأفاعيل؟ هذا يحق لك؟ ولمجرد أنه كلمه بهذا الأسلوب قال له: أمكث في هذا الكمين، كمين ده بتاعي. بتاعك؟ ما معنى بتاعك؟ هذه المصطلحات تسمعها كثيرا. وعلى الفور قال: أخرج ما يدلل على شخصيتك، هويتك. فأخرج بطاقته فكشف عليه فلم يجد شيئا، لكن وجد أمرا غير ذلك. وجد أن اسمه الثلاثي فقط دون الرباعي، مشابه لاسم مجرم مسجل خطر عليه من الجرائم ما لا حصر لها ومن العقوبات ما لا حصر لها، وهو هارب. فقال: اختر لك اسما من هذه الأسماء. اختر لي اسما من هذه الأسماء؟ لك أن تتخيل مثل هذه الصورة. قال: حتى تثبت براءتك أكون قد ألقنتك درسا لن تنساه. نعم، قد لا تسجن، وقد تظهر براءتك حينما تقوم وكيلا عنك أي المحامي حتى يثبت أنك بريء، لكن أثناء هذه المدة ستتعرض للتحريات والتنقلات والذهاب من مكان إلى مكان، وتترك بيتك وتسجن حتى ولو بضع شهور. انظر إلى هذا الظلم. ولولا قدر الله تبارك وتعالى ما سجن الرجل إلا 4 أيام، ثم خرج بعدها بأسباب عليا بقدر الله تبارك وتعالى. طيب، أنت حينما تسمع مثل هذه الصورة تحدث في ديار المسلمين، ما الذي تقوله؟ أمثل هذا الذي فعل ذلك حتى وإن كان ما كان، ألا يعلم أنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ استخدام النفوذ فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى أمر لا يرضاه الملك. إذن أين الديمقراطية التي يتحدثون عنها؟ نحن لا نعترف بديمقراطية، وإنما نعترف بكلام الله تبارك وتعالى الذي أمرنا أن نعدل بين الناس عموما، لا أقول بين المؤمنين وحدهم. لو حكمنا في قضية بين كافر ومسلم أمرنا بالعدل بينهم. العدل ليس قائما على المسلم، وإنما نأخذ الحق حتى ولو كان من المسلم وهو حق للكافر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي فرد، حتى وإن كان بغير ملة، حتى وإن كان لا يعبد الله الأحد، لكن الله أمرنا بهذا، هذا أمر الله عز وجل. حينما يتفشى مثل هذا الظلم في ديار المسلمين لا تستنكر ولا تستعجب. من غلاء أو وباء أو براكين أو زلازل أو فيضانات أو نقص في الماء أو غلو في العيش، لا تستغرب ولا تستعجب، فالأسباب ظاهرة.
حينما ترى المسلمون يضربون على أقفيتهم بنعال الكفرة لا تستعجب، لأن العدل ما عاد موجودا في ديار المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد روينا، وهذا من كلامه في مجموع الفتاوى، أن الله ينصر الدولة الكافرة بعدلها، وهذا تحقيقا للأخذ بالأسباب والنتائج المترتبة على ذلك. تحقق الأسباب تحصل النتائج حتى وإن كنت كافرا. كفرك هذا أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى، ولعل الله يعطيك النتائج في الدنيا، لكن في الآخرة لن تجد لك حظا ولا نصيبا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. اللي يريد متاع من الدنيا يحصل متاع من الدنيا، عاوز تظلم تستخدم سلطتك، كرسيك، نفوذك، تاخد مال بغير حق، تاخد ميراث اختك، ميراث اخوك، عاوز تنصب على دوت، عاوز تاكل دين ده، حق ده، افعل. لكن اقرأ اخر الآية، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لكن على النقيض تماما، ومن اراد الآخرة الذي يتقي ربه سبحانه وتعالى ويعلم انه معروض عليه ويخشى الله عز وجل ويعلم أنه ميت، لعل الرسالة التي أتتنا في أول الخطبة لا أقول أكبر اعتبار، أمر متكرر، لا تظن أن الموت يأتي بسبب أو بسن معين أبدا، أهي رسالة، هي شاب في مقتبل العمر أيا كان سبب المرض يحتضر، وكلنا على هذا النحو. ربما تستيقظ من نومك لن تجد لنفسك ولا لاسمك أثرا، ولن تستيقظ وترى ضوء الصباح. يا إخواني، الإنسان يقع بدون سبب. ضربت مثالا في درس مضى في الأسبوع الماضي، رجل تناول العشاء مع أهله ثم خرج إلى حجرته، ذهب إلى حجرته حتى يستريح، جالس يستعد للنوم، قبل أن ينام وقع على الأرض ميتا، غيره وقع على الأرض مغمى عليه، حملوه إلى المستشفى، قالوا ضغط عالي في الدم سبب نزيف في المخ، حدث منه شلل أو ما شابه ذلك، وقع. إذن بدون سبب تبقى جالس كده، الله سبحانه وتعالى يعطي أمرا للدماء أن تضخ في المخ تموت بدون سبب. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى يترك هؤلاء الظلمة، في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الصحيح، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الذين يظنون أنهم مخلدون في الدنيا وأن كراسيهم تنفعهم فليعتبروا بمن سبقهم. من الذي كان يجلس على هذا الكرسي؟ اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حديث أبي هريرة عند ابن ماجه رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا ترد: دعوة المظلوم لأن قلبه مفعم بالحرقة، ظلم والله مطلع على من ظلمه، هذا الظلم الذي حرق قلبه جعله يرفع يديه إلى السماء ويدعو بحرقة، يدعو ربه سبحانه وتعالى، الله لا يرد دعوته، فليخشى هذا الظالم من دعوة مظلوم عليه. ودعوة مسافر ودعوة الوالد على ولده دعوات لا ترد، والظلم قد تفشى في هذا الزمان تفشيا واضحا. هذا مثال أنا أضربه، أنواع الظلم متعددة، ظلمك لنفسك أيضا موجود. الذين يخالفون أمر الله تبارك وتعالى يظلمون أنفسهم، وهذا من أشد أنواع الظلم، حينما تشهد عليك جوارحك يوم القيامة بماذا تجيب؟ يختم على فيك، تنطق يديك ورجليك حتى جلدك ينطق عليك بما فعلت وبما كسبت يديك. حديث جابر عند ابن ماجه أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لما رجعت مهاجرة البحر قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروني بأعاجيب أهل الحبشة، إيه أعجب ما رأيتم؟ فقام فتية فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدثك عن أعجب ما رأيت، رأيت امرأة عجوزا من رهابينهم، أي امرأة راهبة في الحبشة، تحمل قلة على رأسها فيها ماء، وبينما هي تسير في طريقها إذا بشاب يقوم فيضع يديه بين كتفيها ثم يدفعها دفعا فتقع على الأرض فتنكسر قلة الماء، فتقوم العجوز ثم تلتفت إليه وتقول له: يا غدر، أي يا غادر، كيف بك إذا وضع الله الكرسي ونصب الموازين ونطقت الأيدي والأرجل بما كسبت يداك؟ فأقتص منك أمام ربي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتسم ويقول: صدقت صدقت، إن الله لا يقدس قوما لا يأخذون الحق لضعيفهم من شديدهم. وهذا حاصل في زماننا، أمور متعددة، الذين يستخدمون نفوذهم ليتسلطوا على رقاب المسلمين، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخصب بهم الأرض. ولنا في القرآن عظة وعبرة، ليس هناك من هو أكبر في هذا الزمان من فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ خادم حشم وكل من حوله يؤيدونه ويعبدونه ويقول: ليس لكم من إله غيره هو رب. ومع ذلك أغرقه الله عز وجل وترك جثمانه آية إلى أن تقوم الساعة. وللأسف بعض الناس يذهبون ليتنزهون إلى مثل هذه الأماكن ثم يمرحون وهم يشاهدون، وهذا مخالف لكلام الله ومخالف لأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا أننا إن مررنا على ديار المعذبين أن نسرع الخطى، أو على الأقل إن استطعنا أن نتركها ثم نحيد إلى طريق آخر نفعل، ولا نمر عليها إلا ونحن باكين متأثرين مخافة أن ينزل علينا مثل هذا الذي حدث. لكننا عكسنا الموازين، نذهب على أنها نزهة وحفلة ونتنزه في مثل هذه المواطن. قارون أوتي من المال ما لم يؤت أحد مثله قبلا ولا بعدا، ومع ذلك ما نفعه، لما تكبر على الله تبارك وتعالى خسف الله به الأرض. من جملة من ملك الأرض مشرقا ومغربا النمرود بن كنعان، وهو أحد الكافرين، وهما اثنان ملك الأرض، بغتنصر ثم النمرود. هذا النمرود لما تكبر على الله تبارك وتعالى ومنع الطعام عن القوم، وما كان أحد يستطيع أن يأخذ طعاما إلا من عنده، يذهبون إليه فيقول لهم: من ربكم؟ يقولون: أنت. فيعطيهم الطعام فيأخذ الطعام ثم يذهب. حتى أتى إبراهيم عليه السلام، ذكر القصة ابن جرير في تفسيره، فقال له: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال: إذن لا طعام لك. فعاد إبراهيم إلى بيته بدون طعام محتسبا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. في بعض الروايات أنه استحى أن يدخل على أهله بدون طعام فحمل جرابه ترابا، ثم دخل على أهله ففتحوا الجراب فوجدوا فيه أفضل أنواع الطعام. فلما حاوره النمرود قال: من رب؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. تكبر، علو، تحيي وتميت، كيف تحيي؟ قال: أنا لا أحكم على هذا بالإعدام فأكون أحييته، السلطة في يدي، نفوذ، وأحكم على هذا بالإعدام فأكون أمته، فأكون مميتا لهذا ومحيا لهذا. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب. فبهت الذي كفر، ما استطاع أن يرد، ما مآل هذا الذي تكبر؟ بعوضة ترسل تدخل من منخره، فما كان يستريح حتى يضرب بالنعال على رأسه، أخف واحد وهو يضربه بكلتا يديه قبضة قوية على رأسه. ترى ظل على هذا الحال كم عام؟ عامين يضرب على رأسه، ظل على هذا الحال 400 عام، 400 سنة، الجزاء من جنس عمله، يضرب على رأسه حتى مات بالنعل. إذا أراد الله أن يذل رجلا أذله ببعوضة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ده المرء منا قد تسلط عليه ذبابة تجعلك تكره عيشتك حقيقة، ذبابة تسير على أنفك، لا تسير على عينك، تضرب عينك على وجهك، تضرب وجهك، ربما ترش عليها أكبر المبيدات ولا تذهب، واخد مناعة. كلام ده مش مدعاة للضحك، كلام ده حقيقي. توقف مع هذا الأمر. ناموسة تسلط عليك، تطن وتذن، تقرص جلدك حتى يتورم وأنت لا تقدر عليه. أطفأت الأنوار، غطيت نفسك بكل الأغطية، ومع ذلك تتسرب إليك. ماذا تصنع؟ جند من جنود الله تبارك وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. سليتوقف يعتبر. اللي بيقرأ القرآن يا جماعة ينبغي أن يقرأه قراءة متأنية. ذكر التاريخ القرآني حينما يقص علينا القرآن العظيم خبر أمثال هؤلاء فرعون أو النمرود أو قارون أو غيرهم، الموضوع مش قصص للتسلية. حينما تقرأ سورة هود على سبيل المثال، خبر هؤلاء الأنبياء وحال قومهم ومآلهم، ما الفائدة التي تعود عليك من وراء ذلك؟ التوقف مع الاتعاظ والاعتبار بمثل هذه الأمور. تتوقف مع نفسك، تعتبر. لما تقرأ خبر نوح، خبر قوم هود، خبر قوم صالح ومآلهم لما كذبوا، وكان هذا حالهم أن كذبوا رسولهم وأعرضوا عن التحذير والوعيد والنذير الذي أخبرهم به. كان كل نبي يأمرهم بعبادة الله، لا يطلب منه شيء، ويقول إني ناصح أمين، ويقول أخاف عليكم عذاب يوم أليم، عذاب يوم عظيم، عذاب يوم محيط، ويقول أنا لا أريد من وراء ذلك أجرا ولا مالا، ومع ذلك لا يستجيبون. يا رجل، ده أنت لما تتوقف مع الآية مع قوم شعيب وهو يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، شوف الكلام العظيم، إني أراكم بخير، أنا شايفكم ناس كويسين، ناس طيبين، بقى يدعوهم إلى الله وهم يطففون المكيال، لكن أمر الدعوة كده إنك ترقق قلب من يسمع لك، إني أراكم بخير، لا ومع ذلك أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الآيات، شو بقى المدهش وهو يحذرهم وينذرهم من عذاب الله تبارك وتعالى، هم بيردوا عليه يقولوا له أنت ما بتسويش عنا حال، أنت حتى الضعيف مالكش لازمة، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك، لولا أن أنت من عيلة قوية لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. طبعا مالكم إيه؟ شو بقى الآية اللي تحرج القلب الصخر، لو قلبك ده جبل تسمع كده الآية وتستشعر وهو يكلمهم، يقول لهم يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله. يا أخي أنا كل ما بسمع الآية دي أمر عجيب قوي. شوف كده، تخيل وهو يحاورهم يقول لهم قومي إيه وعيلت إيه وزفت إيه، أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، إن ربي بما تعملون محيط. كتير من الناس النهاردة كده يصنعون حسابا لعائلتك، يصنعون حسابا لنفوذك، يصنعون حسابا لمالك، يصنعون حسابا لمعارفك، ولا يصنعون حسابا لرب العالمين. هو ده الحاصل النهاردة. رسالة إلى كل من أخذته نفسه الأمارة بالسوء أنه يتعالى على المسلمين بغير حق، أنه سيقف بين يدي الله. والله يا إخوة، حينما تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصحيح، امرأة تدخل النار بسبب هرة حبستها، سبحان الله العظيم. وحديث هشام بن حكيم بن حزام لما رأى الناس يعذبون في حر الشمس وقد سكبوا على رؤوسهم الزيت، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب من يعذب الناس. بقى امرأة تخش النار بسبب هرة، أمال اللي بيحبسوا المسلمين والآدميين ظلم ويعذبوهم ظلم بدون وجه حق، ألا يخافون من الله تبارك وتعالى؟ ألا يخشون الله عز وجل؟ أمر شديد. إلى كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ينتبه، إلى كل من أخذ من ليما بغير حق ينتبه، يعيده قبل أن يقف على القنطرة ولن يستطيع أن يرد شيئا. تؤخذ من حسناته حتى تفنى حسناته، ثم تطرح من سيئات هذا المظلوم على هذا الظالم، ثم يطرح هو في النار. لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. إمام الذهبي في الكبائر وابن حجر في الزواجر ذكر أمرا عجيبا، قال إن امرأة عجوزا كان لها عش بسيط، لكنه كان بجوار قصر لأحد الأمراء. خرج هذا الأمير ذات مرة متنزها فرأى بجوار قصري عش، فقال ما هذا الكوخ؟ إيه القرف ده؟ يتحط جنب القصر بتاعي؟ لا، قصر بتاعي ما حدش يقف جنبه ولا حد يعدي حواليه، قصر بتاعي ده ياخد المدينة كلها، تبقى بتاعتي أنا لوحدي. ليرى كيف يكون حال قبره حينما تختلف عليه ضلوعه الذين يأخذون مساحات شاسعة ويعيشون فيها وحدهم أو هم وذويهم ويحرمون حقوق الناس وحقوق المسلمين، سيرون ذلك في القبر حينما تختلف أضلاعهم. فأمر هذا الأمير جنوده أن يهدموا هذا الكوخ وأن يزيلوا أثره. المرأة العجوز كانت تقضي بعض حوائجها، أتت فما وجدت الكوخ، فعلمت أن الأمير هدمه، فنظرت إلى السماء وقالت يا رب أنا ما كنت حاضرة فأين كنت أنت؟ في نفس اللحظة خسف بهذا القصر الأرض، في نفس اللحظة دعوة امرأة عجوز ضعيفة متضعفة مظلومة. إياك أن تظن أن دعوة هذه العجوز ترد. ابن الجوزي قال كلاما نفيسا في سيد الخاطر، قال يا هذا، وهو يخاطب كل بني آدم، إياك أن تظلم أحدا، فإن الوقوف بين يدي الله أمر عسير، فإن لم تستطع أن تنفع أخاك فلا تؤذه، أنت ما انتش قادر تنفعه ما تأذوش، فلا تتشبه بحية لا تسكن إلا في حجر فحر من غيرها وهو ليس بمسكن لها. وهذا حال أكثر الناس في هذا الزمان. وللحديث صلة أكمله بعد الجلسة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهدي وسار على نهجك إلى يوم الدين. حينما أجلس جلسة الاستراحة لا تدعو، هذا ليس وقت دعاء وليس وقت رفع يدين إلى السماء، هي جلسة استراحة للإمام، أنت تمكث فيه تنتظر الإمام حتى يستريح دقائق، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، إن الكلام عن الظلم أمر يطول الحديث فيه، والأمر ليس قاصرا على ولاة الأمر أو على صاحب الكرسي أو السلطان أو النفوذ، لا، كل منا له سلطان في مكانه. حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ولي أمر عشرة من المسلمين، عشرة، أتي به يوم القيامة ويده مغلولة، مربوطة كده، مش مربوطة بحبل، مغلولة بحديد لا يفكه إلا عدله، إن كان عادلا يفك. طب ده حل واحد ولي عشرة، أمال اللي تولى حل 50,000؟ طب ولو كانوا 50 مليون؟ طب ولو كانوا 80 مليون؟ طب ولو كانوا أكثر من كده؟ الأمر علينا جميعا، كل منا في عمله قد يرأس جماعة من الناس، في بيتي ولي أمر على بعض من يعود، على زوجتك، على أبنائك، على أختك التي لك سلطان عليها، مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. كل منا في بعض مواطنه ومصلحته قد يستخدم نفوذه وسلطانه فيما لا يرضي الله. النهارده كل واحد بيتعالى، وهذا الكلام أنا أقوله ليس لكل الناس أو عمومهم، فأنا أعرف كثيرا من الناس ممن يتقون الله تبارك وتعالى ولا أزكيهم على الله عز وجل مع وجودهم في مناصب عليا، لكن أصحاب النفوس المريضة إن اشتغل بالحي تراه يتسلط على الناس كأنه رئيس العالم، إن اشتغل بمفتش الصح يترأس على الناس، إن اشتغل في التموين يترأس على الناس، إن كانت له مصلحة لأي أحد يترأس عليه، إن رؤيتك للمصالح الحكومية وهي تكتظ بالناس لأداء مصالحهم، أحوال المدنية في تخريج الفيش أو شهادة الميلاد أو أي صورة بطاقة أو ما شابه ذلك، التعامل ما بين الموظف والمواطن ظلم. الموظف أو الموظفة تتكلم مع المواطن بأسلوب غير عادي، فضلا عن العبوسية التي تظهر على وجهها أو وجهه، فضلا عن أسلوب الكلام مش فاضيين، بنفطر نشرب الشاي فوت علينا بكرة، وربما لا تبدأ عملها إلا بعد ساعتين من حضورها ومن وقت عملها، وتخرج من عملها قبل ساعتين، وهم لا يدركون أنهم يحصلون مالا حراما. ألا يرحمون الناس في الأرض حتى يرحمهم من في السماء؟ لقد قال كعب لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. كلام ده يقول كعب لعمر رضي الله تبارك وتعالى، وهو من هو؟ ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. إنها أيام دقائق معدودات، لحظات، وتمر ويقف ونقف جميعا بين يدي الله تبارك وتعالى. ألا ليرجع كل إنسان ظلم أو وقع في حق إلى رشده، وليتق الله ربه، وليعلم أن الجزاء من جنس العمل. من أعجب ما قرأت قصة واقعية دونت في صحيفة الأهرام وهي قديمة، لتنظر الآية في هذا الخبر. امرأة أرسلت إلى هذا المحرر إيهاب مطاوع وهي تقول له: أنا أرسل قصتي بصدق وأمانة ليعتبر بها من يعتبر، لترى الجزاء من الله سبحانه وتعالى. تقص وتقول: أنا امرأة لي ولداني، ابن وولد ذكر، زوجي ضابط كبير له نفوذه وسلطانه، نسكن في أرقى المناطق، حياتنا كسائر الأغنياء الأثرياء المترفين، نفوذ، مال، سلطان، أجمل عيشة، فرق بين العيشة والحياة. أتتنا كثير من المربيات والخادمات، وكانت الواحدة منهن لا تمكث عندنا شهرين، والسر في ذلك أن زوجي كان يعذبهن، نفوذ، سلطان، لا تسمع الكلام أو تتلكأ، تعذب. قالت: حتى مضت الأيام على هذا الحال ونحن في ذلك، وطبيعتي أنني لا أستطيع أن أقوم بخدمة بيتي بنفسي، فأنا من أسرة راقية وما تعودت على ذلك وما نشأت على هذا. وفي يوم من الأيام حضر لنا رجل من بلد زوجي، بلدياته، ومعه ابنته الصغيرة ما تجاوزت 9 سنوات، كفاك الله شر الحاجة. فلما سلم عليه وكلمه، أي مع زوجها، طلب منه أن يعمل ابنته عنده في البيت خادمة بمقابل 20 جنيه في الشهر. هذا الكلام منذ 15 عاما تقريبا. فوافق الرجل. المرأة تقص قالت: والابنة تنظر إلى ما يحدث وهي لا تدري، لا تعرف شيء، صغيرة السن. فقام الأب منصرفا بعدما ترك ابنته، والابنة تمسك بجلباب أبيها وتقول: يا أبتي لا تتركني، يا أبتي أنا أريد أن أرى أمي، صغيرة السن، 9 سنوات. فتركها الرجل وعينه تدمع، لكن الحاجة تذل. قالت المرأة: وتعاملنا معها كأي مربية أو خادمة، إن تلكأت كنا نعذبها ونضربها ضربا لا تبيت معه إلا باكية. حتى قالت: كنت أشترك مع زوجي في ذلك، لكن زوجي كان له النصيب الأكبر، هو رجل معتاد على هذا. حتى أن البنت ما كانت ترى أبيها، لأن أباها بعدما تركها انشغل بحالي وبظروفي، وكنا نرسل المال له كل شهر. ومرت الأيام والبنت معنا في خدمة رائعة، نشيطة، مجدة، تعمل ليل نهار ولا تنام إلا في منتصف الليل كأنها قتيلة من شدة التعب. تستيقظ في الصباح، تحضر الفطور لأولادي، تحمل لهم الشنطة المدرسية، تنزل معهم إلى الباص حتى يوصلهم، ثم ترجع. لا تتناول فطورها إلا بعد أن نتناول نحن تأكل البقية من الطعام، ولا نحضر لها إلا الفول أو الخبز المجفف البائت، ولا تتناول لحما إلا في النادر. وهكذا كنا نتعامل معها، حتى إذا أتى علينا العيد وخرج أولادي بثيابهم الجديدة فرحين مستبشرين، كانت هي تلبس ثيابها النظيفة القديمة وتمارس عملها، تغسل وتخدم وتكنس ولا تخرج من البيت. وإن أخذناها معنا في نزهة إلى الأهرامات أو ما شابه ذلك، إنما نأخذها لتخدمنا وتحمل متاعنا وتأكل الفتات الذي يتبقى منا. وما رأت أهلها إلا 3 مرات فقط. هي تقص القصة كلها خلال 10 سنوات مضتها هذه البنت. المرة الأولى حينما سمعت بخبر وفاة أخيها الذي كان في الأردن فذهبت، وعندها تحطمت تحطيما كاملا، لأنها كانت تحمل استبشارا بمقدم أخيها أنه سيفرجها من هذا الكرب وينقذها من هذا المكان الذي تحيا فيه مع الذل. فلما مات هذا الأخ ظنت أن آخر أمل انقطع له. والمرة الثانية التي ذهبت لأهلها ادعينا، هي تقص المرأة وتقول أننا نرسلها لترى أمها وأبيها، لكن الحقيقة كانت على خلاف ذلك. أرسلناها لأنها ابتليت بمرض معد فخشينا على أبنائنا، فأرسلناها حتى يعالجوها ثم يحضروها، وعادت. وفي المرة الثالثة لما توفي أبيها ذهبت هذه المرات 3، والبنت معنا على هذا الحال بخدمتها ونشاطها المعتاد، تذهب إلى السوق لتشتري لنا الخضروات، تغسل تنظف، تقوم بأكمل عمل لم أرى له نظيرا أو مثيلا. وقد يقول قائل وهي تقول هذا، لماذا لم تفكر في الهرب مع هذا التعذيب لدرجة أن التعذيب بها وصل إلى الصعق بالكهرباء؟ ابنة صغيرة تصعق بالكهرباء، ظلم. قالت فكرت في يوم من الأيام أن تفر من البيت، وغابت عن البيت أسبوعا، لكن نفوذ زوجي أحضرها في لمح البصر، نفوذ، وعذبها عذابا تعلمت منه ألا تترك البيت أبدا، وعادت إلى عملها وظلت في هذا العمل حتى مرت الأيام. فكنا نراها، أي تغير الحال، الأطباق والأكواب تقع من يديها فتنكسر، وكانت ربما تتلكأ أو تتلكع في سيرها. فعرضناها على الطبيب فقال إن بصرها قد ضعف ضعفا إلى درجة أنها لا ترى إلا تحت قدميها. فأهملناها وظلنا نعاملها على نفس الحال التي هي عليه، تخدم، تنظف، تغسل، تكنس، نعذب، نضرب، حتى أننا كنا نشتد عليها في الضرب، وأنا بالأخص. المرأة تقول لأنها لما كانت تحضر لي الطعام من السوق كانت تشتري الخضروات غير طازجة، وكان ذلك بسبب ضعف بصرها فهي لا تدرك ما تشتري، حتى أن زوجة البواب أشفقت عليها فكانت تجلسها في مكانها وكانت تذهب لتشتري لها الحاجيات حتى لا تتعرض للأذى، حتى كف بصر البنت تماما، أصبحت عمياء، وكانت تخدمنا هي وهي عمياء. لكن خرجت في مرة من المرات وما عادت، فما اهتممنا بالبحث عنها وأهملناها. ماتت أو حيت لا نريدها، ما عاد من ورائها نفر. تقول المرأة وتمر الأيام، وكبرت ابنتي في الجامعة، وكبر ولدي، وطلب أن يخطب ابنة تكون زوجة له، لتكون زوجة له، فخطبناها له وتم عقد النكاح، وكانت شابة من أسرة ثرية جميلة جدا. وبعد مضي شهور من الزواج، سنة أو أقل، رزق بولد كان من أجمل مخلوق رأته عين. فلما ولد المولود قال الطبيب إنه أعمى لا يرى. كان في هذا الوقت زوجي تقاعص إلى المعاش، ما عادش فيه نفوذ ولا سلطان، انتابته حالات نفسية غير عادية، لأن الذي تعود على شيء لا يزال حاله عليه. فلما علمنا بهذا الخبر صدمنا صدمة شنيعة، وسرعان ما أخذنا الولد وذهبنا به إلى حضانة المكفوفين ورعاية المكفوفين، وتوالى الأمر على هذا الحال. ومضت الأيام ونحن استسلمنا لأمر الله. ثم كلمت زوجة ابنتي المرأة تقص الخبر، أقول لها عليك أن تأخذي أسباب الحمل مرة أخرى، أنتم تعلمون أن الأسر الراقية لا تنجب إلا مرة أو مرتين، لأن الإنجاب أكثر من ذلك عار. وأخذت أقول لها وأبشرها لا تخافي، فليس هذا الأمر وراثيا، وإن الله سبحانه وتعالى سيقدر لك الخير والولد هيكون كويس. وبالفعل حملت المرأة مرة ثانية فولدت ابنة جميلة جدا، ومع ظهور عينها إلا أنها لا تبصر إلا في اتجاه واحد، وسرعان ما ضاع البصر. كفيفة أيضا. قالت المرأة فلما توقفت مع نفسي تذكرت البنت التي أهملناها، فقد رزق ولدي بغلامين مكفوفين، وذهب زوجي بعد تقاعصي عن العمل في سن المعاش إلى مستشفى الأمراض النفسية، وتدهور الحال بنا. فأخذت أفكر كيف أرجع إلى ربي سبحانه وتعالى، فأخذت أبحث عنها وأسأل عنها، حتى علمت أنها تخدم في بيت من بيوت الله مقابل الطعام والسكن، تجلس في مسجد تأكل وتشرب وتخدم هذا البيت. فلما سمعت صوتي فرحت بي، وكان عندها أنس العشرة، أي كانت هذه الابنة وفية، تذكرت الأيام التي خلت وتذكرت العشرة التي كانت بيننا مع سوء فعلنا معها. فلما رأتني وسمعت صوتي ضمتني إليها وفرحت، فقلت لها تعالي إلى بيتي. فقالت ذريني في بيت ربي. قالت لا بد أن أكفر عن كل يوم تعاملت فيه معك بشدة. قالت وقد حضرت ابنتي معي وكانت شفيقة عليها منذ الصغر، تحبها وتعنفنا إن عاملناها بسوء. فأخذت البنت تأتي وهي تتحسس الخطى وتسير معنا حتى أخذناها إلى بيتي، فكنت أخدمها بيدي وأخدم أحفادي بيدي، فكلهم مكفوفين. وكنت أسأل ربي أن يكفر عني سيئاتي، وأرسلت بهذه الرسالة في هذه الجريدة ليقرأها كل من وقعت عينه على هذه الجريدة ويعلم أن الله حي لا يموت، وأن الله سبحانه وتعالى ينتقم من الظالم، وأنه إن أخذه لا يفلته أبدا، سبحانه وتعالى قادر. إن هذه القصة أنا حينما قرأتها لا أكذبك القول كاد قلبي أن ينخلع، وأنا أتخيل أن هذه الابنة أمام عيني وحالها يحدث على هذا الحال الذي صورته. لكن المآل كان أعجب من الجزاء الذي حاق بأهلها، أي بهؤلاء الذين فعلوا بها كذا. فلا تظن أن الله غافل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخره ليوم تشخص فيه الأبصار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الظلم عنا وعن أمتنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الظلم عنا وعن أمتنا، وأن يعيذنا أن نقع في ظلم إخواننا، وأن يعيذنا أن نقع في الظلم لأنفسنا، أو أن نشرك بالله شيئا، أو أن نفعل معصية تغضبه علينا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وعن سائر المسلمين أجمعين، وأن يرفع الوباء والغلاء عن الأمة يا رب العالمين، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.